لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم في شيخنا والحاضرين ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي شرعا التبرع بالمال المعلوم أو المجهول الذي تعذر علمه، بشرط أن يكون المال موجودا مقدورا على تسليمه في حال الحياة بلا عوض، فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة أو إكراما أو توددا ونحوه فهدية، وإلا فهبة وعطية ونحلة، ويعم جميعها لفظ العطية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: باب الهبة. عرفها رحمه الله تعالى بأنها تبرع في حال الحياة بلا عوض، هذه الهبة، تبرع في الحياة في حال الهبة بلا عوض. تبرع أخرج ما سواه من إرادة الصدقة، وإرادة التودد والإكرام والهدية، ومجرد العطية التي ليس لها سبب فتكون عطية. وقول في حال الحياة أخرج ما كان بعد الوفاة، لأنه يكون إيش؟ وصية أو ميراثا. والهبة عند أهل العلم على نوعين: هبة بعوض وهبة بغير عوض. نعم. وأما حكمها فهي مستحبة كما قال. نعم.
قال: وهي أي الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين، وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، منعقدة بكل قول يدل على الهبة أو فعل يدل عليها، وقبضها كبيع، ولا يصح القبض إلا بإذن واهب. وشروطها ثمانية: الأول كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، والثاني كونه مختارا فلا تصح من مكره غير هازل فلا تصح منه، والثالث كون الموهوب يصح بيعه. قال الفتوحي: وعلم من هذا أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، وهو المذهب، واختاره القاضي وقدمه في الفروع.
قول رحمه الله تعالى في شروطها: كونها من جائز التصرف. عليكم السلام. لو أنه قال ممن يصح تبرعه كان أحسن، يعني بدل قوله إيش؟ كونها من جائز التصرف، نقول كونها من جائز التبرع، لأنه قال إيش؟ أن الهبة هي تبرع، لأن فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع، لأن جائز التبرع يزيد على جائز التصرف بأنه مالك، نعم.
والرابع كون الموهوب له يصح تملكه، والخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، والسادس كون الهبة منجزة فلا تصح مؤقتة كقوله وهبتك هذا شهرا أو سنة أو نحو ذلك، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع.
والقول الثاني الصحة. نعم.
والسابع كونه أي الهبة غير مؤقتة، بل لا بد من تنجيزها، لكن لو وقتت بعمر أحدهما أي الواهب أو الموهوب له، فأعمرتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة، أي جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي أو ما بقيت أو أعطيتكها، لزمت أي الهبة ولغ التوقيت، وتكون لمعطى له ولورثته من بعده إن كانوا كتصريحه، وإلا فلبيت المال. والثامن كونها أي الهبة بغير عوض، فإن كانت الهبة بعوض معلوم فبيع، لأنه تمليك بعوض معلوم أشبه البيع وشاركه في الحكم، فيثبت فيها الخيار والشفعة.
هذا معنى قوله لما يقول إيش؟ فإن كانت بعوض معلوم فبيع. وش معنى بعض الناس يقول وش معنى بيع؟ بيع معناه تثبت فيها أحكام البيع من الخيار والشفعة وغير ذلك. لو طلب الخيار مدة يصح، كذلك لو كان هبته التي كانت بعوض لشخص بينه وبين آخر جاز للآخر إيش؟ أن يطلب حق الشفعة فيه. نعم.
وإن كانت بعوض مجهول فباطلة، لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح العقد معه كالبيع، وحكمها حينئذ حكم البيع الفاسد، فيردها الموهوب له بزيادتها مطلقا لأنها نماء ملك الواهب، وإن كانت تالفة رد قيمتها. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، ومن أهدى لي هدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره رد الهبة وإن قلت أي كانت قليلة، فللسنة أن يكافئ المهدى له أو يدعو له. وإن علم من أتته الهدية أنه أي المهدي،
هذا حكم رد الهدية. رد الهدية مكروه لما في ذلك من إدخال الحزن على المهدي بعد أن تأهلت نفسه لقبول الآخر ما سيهديه.
وإن علم من أتته الهدية أنه أي المهدي إنما أهدى له حياء وجب الرد، أي رد الهدية إليه. نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب عن ابن الجوزي.
نعم. ويحرم أخذها، يجب ردها ويحرم أخذها. يجي واحد في جيبك قلم يقعد يناظر فيه يقول ما شاء الله هالقلم هذا وين لقيته، أنا لي سنين وأنا أدور، ويقعد يمخ كتف فيه مثل اللي يقول عطني. استحيت أنت، قلت أخذه ما يغلاني، قال جزاك الله خير. السيدة منت يعني محتاجة، هذه هدية غصب حياء. نعم.
قال فصل: وتملك الهبة بمجرد العقد وهو الإيجاب والقبول، فيصح تصرف قبل القبض وتلزم بالقبض، يعني أن الهبة لا تلزم بدون قبض بإذن واهب، بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب.
نعم. تلزم بالقبض ويحرم بالقبض الرد في الهبة، يحرم بالقبض الرجوع في الهبة، لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن المكروه من المهدى إليه أن يردها، لكن الذي أهدى إذا أقبض الهدية للمهدى إليه أو للموهوب له فإنه يحرم عليه الرجوع. نعم. وقبل القبض يجوز له الرجوع.
بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فيه، لأنه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن. وهذا على المذهب، وهو أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل كالخشب والأحجار، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك كالدور والدكاكين بالتخلية. ويقبض لصغير ومجنون وهب لهما شيء وليهما، لأنه قبول لمال المحجور عليه فيه حظ فكان إلى الولي كالبيع والشراء، والولي الأب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه، وعند عدم الأولياء يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما. نصا قاله في الإقناع: لكن يصح من الصغير والمجنون قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير. ويصح أن يهب الإنسان شيئا من دار أو عبد ونحوهما ويستثني نفعه مدة معلومة كالبيع والعتق. ويصح أن يهب أمة حاملا ويستثني حملها كالعتق. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت الهبة ولغى الشرط. وإن وهب دينه لمدينه صح، أو أبرأه منه صح، أو تركه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفى عنه صح ولزم بمجرده وبرئت ذمته ولو قبل حلوله أي الدين، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. وتصح البراءة من الحق ولو كان الحق مجهولا لهما أو لأحدهما، وسواء جهل قدره أو صفته أو هما، ولو لم يتعذر علمه، لكن لو جهله ربه وعلمه من عليه حق وكتمه خوفا من أنه لو أعلمه لم يبرئه لم يصح إبراؤه، قاله في الإقناع. ولا تصح هبة الدين لغير من هو أي الدين عليه، لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هو، إلا إن كان ضامنا فإنها تصح.
إذا لا تصح هبة الدين إلا للمدين أو الضامن له. والعلة ما ذكره، قال لأن الهبة تقتضي وجود العين، والدين في عداد المفقود، لا سيما إذا كان إيش على معسر. أنا أطلب هاني 1000، ما يصح أني أنا أهدي 1000 للسائر إلا أن يكون سائر ضامن حينما أقرضت هاني 1000 يصح، لكن يصح أني أهب 1000 لهاني وتكون منزلة الإبراء.
قال رحمه الله: فصل. لكل واهب أبا كان أو غيره أن يرجع في هبته قبل إقباضها، لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع. قال الحارثي: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافات مع الكراهة، خروج من خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد. ولا صح الرجوع للأب فيما وهبه لابنه إلا بالقول، كان يقول: قد رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، وبعد إقباضها يحرم الرجوع ولا صح، لأنها صارت لازمة، فتصرف الواهب فيها بعده تصرف في ملك الغير بغير مسوغ شرعي ما لم يكن الواهب أبا.
شوف كيف ترتب الأحكام، يعني هو مو مجرد بس إنه إنك تقول إنه يحرم، يعني إذا أنا وهبت لشخص 1000 دينار أو وهبت للسيارة، قلت ترى الهبة السيارة أو 1000 لك، في الحالة هذه قبل القبض يكره لي أنا الرجوع، لكن إذا قبضها يحرم علي الرجوع. طيب وش يترتب على التحريم هذا؟ يحرم علي الرجوع ولا يصح أي تصرف لي في هذا. لو أني مثلا وهبت الهاني سيارة أو دابة بعير، وبعد ما قبضها صار بيني وبين الخصومة، قلت ما الدابة اللي أعطتك إياها مالك حق فيها، جيت ساير قلت يا ساير شف تعال شف الدابة هذيك اللي واقفة خذها لك، ولا تشتريها مني؟ قال اشتريها منك بكم؟ 1000. يحرم علي القيمة هذه، تحرم ولا يصح بيعي العقد، لأني أنا أتصرف الآن في ملك غيري. هذه ترتب الأحكام، ترتب الأحكام على المسائل. ولا يصح الرجوع، نعم، وبعد قبضها يحرم الرجوع ولا يصح. العلة قال لأنها صارت لازمة، فتصرف الواهب فيها بعده تصرف في ملك الغير بغير مسوغ شرعي، كأنك تبيع وتشتري في ملك غيرك. نعم.
ما لم يكن الواهب أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لابنه بشروط 4.
نعم. الأب له الرجوع في هبته لولده فقط، لكن بشروط. نعم.
الشرط الأول: ألا يسقط أي الأب حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط.
نعم، إذا قال الأب ترى ما لي رجوع في هبتك، هذا ما عاد له. نعم.
والثاني: ألا تزيد زيادة متصلة بالعين الموهوبة كالسمن،
نعم،
والكبر والحمل وتعلم الصنعة.
نعم. وهب لها رقيق ما يعرف شيء وراح وعلمه، خلاه نجار، ويوم شاف نجار جاز الأب بياخذه، ما يقول لا ما يجوز. نعم.
والثالث أن تكون العين الموهوبة باقية في ملكه، فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها، وإن استولد الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع، والرابع لا يرهنها الابن، فإن رهنها فلا رجوع لأبيه لتعلق حق المرتهن، وكذلك إذا أفلس الابن فلا رجوع للأب لتعلق حق الغرماء بالعين، وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب وعدمها في صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغيره دون أم وجد وغيرهما بشروط خمسة: الأول ألا يضره بأن يكون فاضلا عن حاجة الولد، فليس له أن يتملك سريته وإن لم تكن أم ولد ولا آلة حرفة يكتسب بها ورأس مال تجارة. والثاني ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما أي الأب أو الولد، لأنه بالمرض قد
انتبهوا دائما لكلمة لأن بعد المتن، إذا قال لك لأن ترى هذا علة المذهب أو العلة عند المؤلف. قال الثاني من الشروط في صحة تملك الأب الحر من مال ولده ألا يكون في مرض موته موت أحدهما. لماذا؟ قال لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. ممكن يقعد يأخذ من أولاد من مال ولده ليضر به الآخرين. نعم.
قال الثالث ألا يعطيه أي الأب لولد آخر، فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو.
نعم، لأن هذا ممكن يدخل الضغينة بينه والشحنة، هات بالسلف ويأخذها ويعطيها فلان.
والرابع أن يكون التملك بالقبض لما يتملكه مع القول، أي قوله تملكت أو نحوه أو النية، لأن القبض أعم من أن يكون للتملك وغيره، فاعتبر القول أو النية يتعين وجه القبض. والخامس أن يكون ما يتملكه الأب عين موجودة، فلا صح أن يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه، ولا أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا إبراء غريم ولده، ولا يملك الأب أن يبرئ نفسه من دين ولده. زاد في الإقناع شرطا سادسا وهو ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لا سيما إن كان إذا كان الابن كافرا ثم أسلم، قاله الشيخ. وقال أشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، وليس لولده أن يطالبه أي الأب بما في ذمته من الدين من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية. بل إذا مات الأب وجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه أو غصبه منه بعد موته أخذه، أي ما وجده من تركته، إن لم يكن انتقد ثمنه ولا يكون ميراثا، بل هو له دون سائر الورثة من رأس المال.
هذا في حال إيش؟ في حال أنه وجده على عينه.
قال فصل: يباح للإنسان من ذكر أو أنثى أن يقسم ماله بين ورثته على قدر فريضة الله تعالى، ولو أمكن أن يولده له في حال حياته، ويعطي من حدث له بعد قسمة مال حصته وجوبا ليحصل التعديل، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية. فإن زوج أحدهم أو خصه بلا إذن البقية حرم عليه، وله التخصيص بإذن الباقي منهم.
إذن الهبة أو العطية للأولاد يجب أن تكون إيش؟ على قدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل: في من له أولاد زوج بعض بناته فجهزها،
فإن زوج أحدهم أو خصه بلا إذن البقية حرم، وله التخصيص بإذن الباقي منهم. شوف التزويج، المذهب انه ما يعني ان هذا ما يجوز، لكن بعض اهل العلم قال لا، ان التزويج لا بأس به لانه من ضروريات الحياة كالنفقة.
الله.
نعم.
قال نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل في من له أولاد وزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها ولزمه أن يعطيهم أي الباقي من عنده أو يرجع فيما خص به بعضهم ويعطي الباقي حتى يستووا بمن خصصه أو فضله. قال في الاختيارات ينبغي أن يكون على الفور، فإن مات المزوج أو المخصص قبل التسوية بينهم أي بين ورثته وليس التخصيص في مرض موته المخوف ثبت أي استقر الملك للآخذ، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم أي عن باقي الورثة إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية. والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها. تنبيه تحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء إن علم الشاهد بذلك، وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد كبيع غير مرئي ولا موصوف ما لم يكن وقفا فإنه يصح بالثلث كالأجنبي. قال في الإقناع وشرحه ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو على وارث بزيادة على الثلث أي ثلث ماله كالعطية في المرض والوصية انتهى. قال فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الرأس ووجع الضرس والرمد والجرب والحمى اليسيرة كساعة ونحوها، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح، لأن مثل هذه الأمور لا يخاف منها في العادة، وكما لو كان مريضا فبرأ حتى ولو صار هذا مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام بكسر موحدة وبخار يرتقي إلى الرأس ويختل العقل به. قال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهدي.
البرسام وشنا هو الفري يسمونه عند البدو فري، ويسميه أهل الكويت بودامغة، يقول فلان فيه بودامغة هو الفري.
وذات الجنب روح بباطن الجنب والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، والقيام المتدارك وهو الإسهال الذي يستمسك
من القيام المتدارك يعني نسأل الله العافية الإسهال اللي ما يقف استطلاق البطن. نعم.
ومن المخوف أيضا الإسهال الذي معه دم لأن ذلك يضعف القوة والفالج. كذلك أي وألحق بالمريض
فالج، عرفت الفالج؟ فالج الشلل النصفي الجلطة يعني. لأنه يفلج جسمه يجعله نصف فيه حياة ونصف ذابل، الحياة فيه ضعيفة.
قال وكذلك أي وألحق بالمريض مرض الموت المخوف ثمانية، أشار إلى الأول منها بقوله من كان بين الصفين وقت الحرب وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، أشار للثاني بقوله أو كان باللجة بضم اللام أي لجة البحر وقت الهيجان أي ثوران البحر بسبب هبوب الريح العاصف، لأن الله تعالى وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وأشار إلى الثالث بقوله أو وقع الطاعون. قال أبو السعادات هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان.
إذن الطاعون على تعريفه ليس مرضا معينا، إنما هو كل وباء له انتشار، له ظهور وانتشار، له ظهور بين في الناس وانتشار فيهم، لأن قال هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء. نعم.
وقال عياض هو قروح تخرج من المغابن وغيرها لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت، في شرح مسلم. ثم الطاعون ثوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر صبغة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب ببلده أي بلد المعطي. وأشار للرابع بقوله وقدم القتل سواء نريد قتله لقصاص أو غيره، لأن التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع، ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام. وأشار للخامس بقوله وحبس له أي للقتل. قال في الإنصاف حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه انتهى. وأشار للسادس بقوله أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله، لأنه مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه، وحيث كان عقله ثابتا كان حكمه حكم المريض. والسابع من أسر عند من عادته القتل، والثامن الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث أي ثلث ماله عند الموت لا عند العطية فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت لا عند العطية فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت من مرضه المخوف، فتصرفه كتصرف الصحيح. قال رحمه الله: كتاب يذكر فيه مسائل من أحكام الوصايا. والوصية لغة عبارة عن الأمر، لقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وشرعنا الأمر بالتصرف بعد الموت بمال التبرع به بعد الموت. تصح الوصية من كل إنسان عاقل لم يعاين الموت. فائدة: قال في الكافي قال في الفروع وفاق للشافعي قال، لأنه لا قول له والوصية قول. لنا ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر، فيه أقوال. ولو كان الموصي مميزا والمراد يعقل الوصية لأنها تصرف تمحض نفعا للصغير فصح منه كالإسلام والصلاة، أو سفيها بمال فإنها تصح لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر فصحت منه كعباداته. فتسن الوصية بخمس مال من ترك خيرا، وهو أي الخير المال الكثير عرفا، قال في الإنصاف يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب انتهى. فعلى هذا لا يتقدر بشيء. وتكره الوصية لفقير أي منه إذا كان له ورثة، قال في الفروع وتكره لفقير قال جماعة له وارث محتاج، وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله، وتباح له أي للفقير إن كانوا أي ورثته أغنياء. وتجب الوصية على من عليه حق بلا بينة، وتحرم الوصية على من له وارث غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء مطلقة، ولا فرق في ذلك بين وجود الوصية في حال صحة الموصي أو مرضه. وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة، لأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه جاز. والاعتبار بكون من وصي له وصية أو وهب له من قبل مريض هبة وارثا أو لا عند الموت أي موت الموصي. فمن أوصى لأحد إخوته ثم حدث له ولد،
الاعتبار في صحة الوصية عند الموت، لأن عند الموت يتضح من هو وارث ومن ليس بوارث. إذا أوصى لأخيه بثلث ماله على أن إيش عنده ابن سيرثه، نقول صحة الوصية، لكن نفوذها ما تصح إلا بعد عند الوفاة، الاعتبار بحال الوفاة. فمثلا عند الموت قبل أن يموت بلحظة مات ابنه، ما تصح وصيته لأخيه. لماذا؟ لأنه سيكون وارث. كذلك لو أنه أوصى لأخيه وكان وارثا وعند الموت ولد له، صحة الوصية.
قال: فمن أوصى لأحد إخوته ثم حدث له ولد صحت الوصية للموصى له، لأنه عند الموت ليس بوارث. ومن أوصى لأخيه بشيء ولم يوصي ولد فمات قبله وقفت على إجازة بقية الورثة، والاعتبار بالإجازة الوصية من قبل الورثة أو الرد منهم بعده أي بعد الموت، وما قبل ذلك من رد أو إجازة لا عبرة به، قال في الإنصاف فهذا المذهب. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من قبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية، وإذا وإن قبل الموصى له الوصية ثم رد الوصية لزمت ولم يصح الرد سواء قبضها أو لم يقبضها، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما. وجه ذلك أن الموصى به دخل في ملك الموصى له بمجرد قبوله الوصية، فلم يملك رده كرده لسائر أملاكه، وتدخل في ملكه قهرا عليه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك أي قبل القبول فهو للورثة. وتبطل الوصية بوجود واحد من خمسة أشياء: الأول ما أشار إليه بقوله برجوع الموصي بقول، كقولي رجعت في وصيتي أو قال أبطلتها أو قال رددتها أو غيرتها أو فسختها أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كما إذا باع ما وصى به أو وهبه أو رهنه أو عرضه لهما أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو كاتبه أو دبره وخلطه بما لا يتميز أو طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو نسج الغزل أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة. الثاني ما أشار إليه بقوله وبموت أي وتبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي. الثالث ما أشار إليه بقوله بقتله أي الموصى له للموصي. الرابع ما أشار إليه بقوله برده أي رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي. الخامس ما أشار إليه بقوله بتلف العين المعينة الموصى بها. قال باب حكم الموصى له. تصح الوصية من كل من تصح وصيته لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر. قال في التنقيح مطلقا إن كان معينا وإلا فلا. قطع به الحارثي وغيره انتهى.
عندنا موصى له وموصى به وموصى إليه. الموصى له الذي ستؤول إليه الوصية، والموصى به الذي سيكون له يعني نوع المال، والموصى إليه المعهود إليه في تنفيذ الوصية. نعم.
قال ولو مرتدا أو حربيا أو كان الموصى له لا يملك كحمل فرس زيد وبهيمة عمرو، ولو لم يقبل زيد وعمر ما وصي به لفرسه. ويصرف أي الموصى به في علفها أي الفرس أو البهيمة، لأن الوصية له فأمر بصرف المال في مصلحته، فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة كما لو رد الموصى له. وتصح الوصية للمساجد وتصرف في مصالحها عملا بالعرف، ويصرفه الناظر إلى الأهم فالأهم والأصلح باجتهاده والقناطر ونحوها كالثغور. وتصح الوصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصرف هذه الوصية في المصالح العامة يعني مصرف الفيء. وإذا وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير أي تبخير الكعبة وتنوير المساجد. وإن وصى بدفنه أي ثلث ماله في التراب صرف في تكفين الموتى. وإن وصى برميه أي ثلث ماله بالماء صرف في عمل سفني للجهاد. ولا تصح الوصية لكنيسة أو بيت نار ولمكان من أماكن الكفر، سواء كانت الوصية ببنائهما أو بشيء فقوا عليهما، إن ذلك معصية فلم تصح الوصية بها، كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر يتصدق بها على أهل الذمة أو كتب التوراة والإنجيل، يعني أنه لا تصح الوصية بذلك لأنهما منسوخان وفيهما تبديل والاشتغال بهما غير جائز. أو ملك بفتح اللام أو ملك بفتح اللام أحد الملائكة أو ميت، يعني أن الوصية لا تصح للملك ولا للميت لأنهما لا يملكان.
الملائكة جمع ملك بفتح اللام، والملوك جمع ملك بكسر اللام. نعم.
لأنهما لا يملكان أشبه ما لو صال حجر أو نحوه من الجمادات أو جني
لحجر
أشبه ما لو أوصى لحجر أو نحوه من الجمادات أو جني.
نعم.
ولا تصح الوصية لمبهم كأحد هذين، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له، كمن وصى لزيد ولجبريل عليه السلام بثلث ماله، أو لزيد ولحائط فلزيد الثلث لأن من شركه معه لا يملك فلم يصح التشريك. ولو وصى لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين، ويصرف مال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة كما لو وصى لله تعالى ولزيد. لكن لو وصى لحي وميت يعلم موته أو لا كان للحي النصف فقط من الوصية، لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه من المعارض. قال فصل: وإذا أوصى إنسان لأهل سكته بكسر السين، فالموصى به لأهل زقاقه بضم الزاي الزقاق الموصي وهو دربه، والدرب في الأصل باب السكة باب السكة الواسع. قال في قاله في القاموس حال الوصية. ونوصب إنسان بشيء لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، قال في الإنصاف هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب انتهى. ويقسم المال على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على سكانها، وجيران المسجد من يسمعون النداء، والصبي والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. قال في شرح المنتهى: يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه، بخلاف الطفل فإنه يطلق إلى حين تمييزه فقط. فهذه الأسماء عم من لفظ الطفل. قال في فتح الباري في حديث: علم الصبي الصلاة ابن سبع، يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أن لا يسمى صبيا إلا إن كان رضيعا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر. ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام انتهى. والمميز من بلغ سبعا أي تم له سبع سنين، والطفل من دون سبع يعني أنه لو وصى بشيء للأطفال من بني فلان أو نحو ذلك كان لمن لم يميز منهم. قال في البدر المنير: الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب، والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس: راهق الغلام قارب الحلم انتهى، والشاب والفتاة من البلوغ إلى 30 سنة، والكهل من 30 إلى 50. قال في القاموس: والكهل من وخطه الشيب ورأيت له بجالة، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51 انتهى، والشيخ من 50 إلى 70 سنة، ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره. وأنا أوصى بشيء لهرم من بني فلان لم يتناول من سنه دون 70. وهكذا الحكم فيما إذا أوصى لشبابهم أو كهولهم أو شيوخهم، فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك ولا من هو أعلى. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال في الإنصاف: قال الشارح ذكره أصحابنا انتهى. وجهه أن الأيم يقع في اللغة على الذكر كما يقع على الأنثى. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. وكذا العزب، قال: يقال رجل عزب ومرأة عزب. قال ثعلب: وإنما سمي العزب عزبا للانفراد، وكل شيء انفرد فهو عزب. وذكر أنه لا يقال أعزب، ورد عليه بأنها لغة حكاها الأزهري عن أبي حاتم. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة، ويقال رجل ثيب ومرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. والثيوبة زوال البكارة بالوطء ولو من غير زوج، كسيد ووطء شبهة وزنا. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، لأنه المعروف بين الناس. قال جرير: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذه الأرمل الذكر؟ فأطلق الأول حيث أراد به الإناث لأنه موضوع له، وصفه في الثاني بالذكر لأنه لو أطلقه لم يفهم. والرحط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة، لا واحد له من لفظه، والجمع رهوط وأرهاط وأرهط وأراهيط. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين 3 إلى 10. وكذا قال النفر من 3 إلى 10. قال في الفروع: والعلماء حملة الشرع.
نعم، هذه المسميات لا بد من تعريفها عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه ربما يوصي لهؤلاء، يوصي لرهط من أقاربه، حتى نعرف إيش الرهط الذين يدخلون فيه الأقارب. نقف على هذا إن شاء الله.